بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجه الأخير المستدل به على إثبات وجوب البدء من الأعلى في غسل الوجه وعدم صحة غسل الوجه نكسا، وهذا الوجه هو التمسك بأصالة الاشتغال، وقلنا أن هذا الوجه يبتني على أمرين: إن تم يتم، وإن لم يتم أحدهما فلا يتم هذا الوجه، والأمران هما: الأمر الأول أنه لا يوجد دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز غسل الوجه نكسا، فإذا وجد مثل هذا الدليل سقط هذا الوجه عن الدليلية، سقط التمسك بالاشتغال بأصالة الاشتغال، لأنه مع وجود دليل اجتهادي يدل على جواز غسل الوجه نكسا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لكي يقال بالتمسك بأصالة الاشتغال. وقلنا أنه يوجد مثل هذا الدليل الاجتهادي، إذ إن الآية الكريمة كما وبعض الروايات هذه الأدلة الاجتهادية التي تحدثت عن الوضوء في مقام البيان وهي مطلقة من جهة كيفية غسل الوجه، فتدل على جواز غسل الوجه نكسا. لكن لو أشكل على ذلك وقيل بأن الآية الكريمة وكذا الروايات ليست في مقام البيان من جهة كيفية غسل الوجه، تصل النوبة إلى البحث الثاني، إلى الأمر الثاني، والأمر الثاني هو أن الأصل عندما نشك في شرطية شيء أو جزئية جزء أو قيدية قيد في الطهارات الثلاث، فمرجع الشك إلى الشك في المحصل وهو مجرى لأصالة الاشتغال. وقلنا أن هذا الأمر الثاني يبتني على أن الطهارة اسم للمسبب، أما إذا كانت الطهارة اسما للسبب فلا يتم هذا الأمر الثاني. والسيد الخوي رحمة الله عليه، بل لعله المشهور، يبني على أن الطهارة اسم للسبب، وبالتالي حتى لو قلنا بعدم تمام، حتى لو قلنا بأن الأمر الأول تام فيما إذا قلنا بأنه لا يوجد دليل اجتهادي يدل على جواز غسل الوجه نكسا، فالأمر الثاني ليس بتام. لماذا؟ لأن الطهارة اسم للسبب، وإذا كانت اسما للسبب وشككنا في قيدية شيء، في قيدية كون غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فمرجع المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فيكون ذلك مجرى لأصالة البراءة. إذن الأمر الثاني ليس بتاما أيضا. وإذا شككنا وقلنا يصعب الجزم بأن الطهارة اسم للسبب، إذ يحتمل أنها اسم للمسبب، فمع ذلك هذا لا يؤدي إلى الجزم بأن الطهارة اسم للمسبب ليكون الأمر مجرى لأصالة الاشتغال، مع ذلك يبقى الأمر مجرى لأصالة البراءة. أنا قاعد أضيف ألخص وأضيف. وصلنا إلى هنا أنه لو فرض وتنزلنا وقلنا أننا نجزم بأن الطهارة اسم للمسبب. وصلنا إلى هنا. هنا يضيف الشيخ المصنف شيئا يقول: حتى لو بنينا على أن الطهارة هي اسم للمسبب أي للحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، فإنه يمكن القول جدا بأنه حتى على ذلك لا تجري قاعدة الاشتغال عند الشك في المحصل الشرعي للمسبب، كما قال بذلك السيد الشيرازي أستاذ الميرزا النائيني رحمة الله عليهما. هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح ولو بنحو موجز. نحن قلنا سابقا إذا بنينا على أن الطهارة اسم للمسبب أي للحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، وشككنا في جزئية جزء في جزئية المضمضة بالنسبة إلى الوضوء، وفي قيدية قيد في قيدية كون الغسل من غسل الوجه من الأعلى، قلنا الطهارة على هذا أمر بسيط وليس مركبا، فلا يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بل نشك أن هذا الأمر البسيط الذي هو الطهارة يتحقق بدون المضمضة أو لا يتحقق، يتحقق بدون غسل الوجه من الأعلى أو لا يتحقق. التكليف معلوم وهو وجوب الطهارة، والشك فيما يحقق هذا التكليف، فيما يحقق الطهارة. فشك وين؟ الشك وين؟ شك في المحصل للطهارة. وجوب الطهارة أمر معلوم، لكننا نشك أنه بدون غسل الوجه من الأعلى تتحقق الطهارة أو لا، بدون المضمضة تتحقق الطهارة أو لا. فهذا شنو قلنا؟ قلنا هذا مجرى لمن؟ لأصالة الاشتغال، وليس مجرى لأصالة البراءة. لماذا؟ لأن أصالة البراءة متى تجري؟ عند الشك في التكليف، والتكليف هنا معلوم، إنما الشك فيما يحقق التكليف في المكلف به، هكذا قلنا سابقا. هنا الشيخ المصنف يريد أن يفرق، ولعله هذا التفريق لنفس السيد الشيرازي، بين الشك في المحصل الشرعي وبين الشك في المحصل غير الشرعي، في المحصل العرفي مثلا، يريد أن يفرق. نحن إلى هنا ضربنا مثالا، ماذا قلنا؟ قلنا لو قال الشارع يجب التصدق على الفقير، فوجوب التصدق معلوم، لكننا نشك بفقر زيد، هل زيد فقير أم لا؟ فهنا المكلف يقول: لو تصدقت على زيد فهل أعد ممتثلا أو لا؟ أشك بذلك، التكليف معلوم والشك في الامتثال، وقاعدة الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني ماذا تفيد؟ تفيد أنه التصدق على زيد المشكوك الفاقر شنو؟ لا يخرج الذمة عن عهدة عن العهدة والمسؤولية. واضح؟ هذا ما كنا نقول، هذا ما كنا هكذا نضرب المثال. الشيخ المصنف لا يريد أن يناقش في مثل هذا المحصل، هذا المحصل العرفي. هنا في مثل هذا المحصل الشارع قد بين ما عليه، قد بين أنه يجب التصدق على الفقير، لكن تحديد أن هذا فقير أو ذاك فقير هذا ليس مما ننتظر أن يتدخل فيه الشارع. الشارع المقدس قال يجب التصدق على الفقير، وقال أيضا إن الفقير هو من لا يملك قوت سنته، قال أيضا وياي. لكن هل ننتظر من الشارع أن يتدخل فيقول هذا فقير وذاك ليس بفقير، أم هذا متروك لنفس المكلف؟ تقول زين، إذن إذا شكل مكلف بفقر زيدين يكون من الشك في المحصل، والشك في المحصل شنو؟ مجرى لأصالة الاشتراط. أما في المحصل الشرعي في مقامنا، في المحصل الشرعي يمكن القول أن قاعدة الاشتغال لا تجري. كيف لا تجري؟ يقول لأن وظيفة الشارع بيان المحصل الشرعي، وظيفة الشارع كما بيّن أصل التكليف عليه أن يبين ما يحصل هذا التكليف. وفي موردنا لم يبين الشارع ما يحصل التكليف. في موردنا لماذا لم يبين الشارع ما يحصل التكليف؟ وين موردنا احنا؟ وين؟ في وجوب غسل الوجه من الأعلى، في وجوب الشارع بيّن وجوب غسل الوجه، لكن كيف يحصل وجوب غسل الوجه؟ الشارع بيّن وجوب الوضوء. نبني الآن على أن الطهارة شنو؟ هي اسم للمسبب. الشارع بيّن وجوب الطهارة لكن لم يبين ما يحصل هذه الطهارة من جهة كيفية غسل الوجه. لماذا لم يبين؟ لأنه لم يتم شيء من الأدلة التي ادعي أن الشارع قد أوجب فيها الغسل من الأعلى، لم يتم شيء. فإذا لم يبين ما يحصل التكليف. بعد نخلي أكمل حتى تصير واضح. يا رواية يا رواية قل لي، مو خلنا نخرب وياك يا رواية. لو بعدنا رواية خالصين ما نوصل لأصالة الاشتغال، ما عدنا
العملية.
إيه مقلنا ما تدل على الوجوب، نتكلم عن وجوب غسل الوجه من الأعلى، ما تدل على الوجوب. ذكرت لا تدل، هذا لا ليس بيانا، ليس بيانا للوجوب، لم يتم شيء من الدلالة على الوجوب. لو تمت انتهينا. عود انت بقول الشيخ المصنف شنو يريد يفرق؟ يقول في موردنا لا تجري أصالة الاشتغال. لماذا؟ لأن الشارع لم يبين ما يحصل التكليف، بينما المورد مما ينتظر من الشارع أن يبينه، لا يترك لنفس المكلف، ليس مثل تحديد كون زيد فقير أو لا. لأن هذه المسألة وين؟ هل يجب غسل الوجه من الأعلى أو من الأسفل؟ هذه لا ينتظر أن يحدثها المكلف، هذه ينتظر من الشارع أن يبينها، والشارع لم يبين ذلك، فيكون عموم ما دل على البراءة الشرعية شاملا لهذا المورد. الشارع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والمكلف الآن لا يعلم إن المراد هو غسل الوجه من الأعلى أم غسل الوجه من الأسفل. انتبهين؟ يعني غسل الوجه مطلقا بأية كيفية بعبارة أدب، من الأعلى أو من الأسفل، أو غسل الوجه من الأعلى خاصة. يعرف
العرف العام يعني.
شو يقول؟
هذا
شو يقول العرف؟
في غسل الوجه من الأعلى.
أي شنو؟ يدل على الوجوب العرف؟
لا ليس
عن الكلام، على الوجوب. واضح عندكم الفكرة؟ فيكون المورد مشمولا لأصالة البراءة، بخلاف ما لو قال الشارع تصدق على الفقير وقال إن الفقير هو من لا يملك قوت سنته وشك المكلف في فقر زيد، فإن الشارع قد بيّن ما يجب عليه بيانه، وعليه يكون الشك شك في المحصل فتجري أصالة الاشتغال. واضح عندكم؟ واضح. الشيخ المصنف ولعله تبعا للسيد الشيرازي يريد أن يفرق، يقول هذا الكلام المدعى في كتب الأصول من أن الشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال يفترض أن نفرق فيه بين نحوين من الشك في المحصل. إذا كان المحصل مما ينتظر من الشارع أن يبينه ولم يبينه ولم يبينه، فهذا مجرى لأصالة البراءة وليس مجرى لأصالة الاشتغال. بينما إذا كان المحصل ليس مما ينتظر من الشارع أن يبينه، بل هو متروك للعرف للمكلف، فهذا شنو؟ فهذا مجرى لأصالة الاشتغال. نحوين، موردنا من أي نحو؟ موردنا ليس من النحو الذي يترك تترك معرفته للمكلف، بل مما يفترض أن يبينه الشارع أنه ما هو الذي يحصل الطهارة، غسل الوجه من الأعلى خاصة أم الغسل بأية كيفية كانت، والشارع لم يبين، فيكون ذلك مجرا لأصالة البراءة. انتبهين معي؟ واضح لكم؟ لكن يرد على ذلك، من يرد؟ مر من عندي هذا أحد في ذهنه؟ نعم. لا لا مو
هذا صلاح جديد ليس من
ها؟
هذا صلاح جديد.
شنو صلاح جديد؟
تأسيس من الشارع.
أي وإلا تأسيس؟ نريد إنه ما تجري أصالة البراءة حتى في هذا الموضوع.
يعني مرة اللي عرف إنه يغسل من الأعلى
إيش؟ من
وسط الجلد.
أي.
لا
في لا الرد هو بأنه في حالة الشك في المحصل كما في موردنا، أي في حالة الشك بأن غسل الوجه نكسا هل يحقق الطهارة المطلوبة شرعا، والكلام إننا نجزم أن الطهارة هي اسم للمسبب بحسب الفرض، هنا ماذا لدينا؟ لدينا جزم بوجوب الطهارة بمعنى المسبب، لدينا علم بوجوب الطهارة بمعنى المسبب بحسب الفرض، وهذا المسبب هل يتحقق بغسل الوجه نكسا أم لا؟ نشك بتحقق الطهارة بمعنى المسبب في مثل هذا المورد. لدينا علم بوجوب الطهارة بمعنى الأثر الحاصل بعد الغسلات والمسحات، والآن غسل الوجه نكسا يحقق الطهارة المطلوبة شرعا أو لا؟ نشك بذلك، فيكون الأمر مجرا للاستصحاب، يجري بقاء وجوب الطهارة إلى حين الجزم بحصول المسبب، يبقى يجري استصحاب وجوب الطهارة إلى حين الجزم بتحقق الطهارة، والجزم بتحقق الطهارة متى يكون؟ بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، لأن الكيفية المقبولة عند الجميع، حتى القائلين بجواز النكس لا يقولون بأن المسألة على نحو التباين، يقولون بأن المجوزين النكس يقولون يجوز الغسل بأي كيفية في مقابل ما يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وحينئذ بجريان الاستصحاب المنجز لا تصل النوبة إلى إجراء أصالة البراءة.
يعني شيخنا تقولون أنه الحالة السابقة للاستصحاب هو اليقين بالطهارة
من لا مو اليقين بالطهارة، اليقين بوجوب الطهارة بمعنى المسبب، مو اليقين بالطهارة، ما عندي طهارة. اليقين أنا لدي يقين واضح، عندي واضح ما يراد لعلم، عندي يقين بوجوب الطهارة وقاعد نفترض أن الطهارة بمعنى المسبب، هذا اليقين عندي موجود لو ما موجود عندي شك فيه أصل وجوب الطهارة جيد واضح؟
نعم
جيد. الآن إذا أردت أن أغسل الوجه نكسا أحقق الطهارة الواجبة أم لا أحققها؟ لا أستطيع الجزم بذلك، فعندي شك بأني حققت الطهارة التي وجبت في مرتبة سابقة. عند الشك يبقى الوجوب، يبقى وجوب الطهارة قائما وأنا مأمور بتحصيل الطهارة، يبقى هذا الوجوب إلى حين الجزم بتحقق الطهارة، والجزم بتحقق الطهارة لا يتحقق إلا مع غسل الوجه من الأعلى، حينئذ لا تجري أصالة البراءة عند الشك في المحصل الشرعي في موردنا، في موردنا حتى لو قلنا بأن هذا المورد مما ينتظر من الشارع أن يبينه ولم يبينه.
طبعا الإشكال
النتيجة، إذن النتيجة أن الوجه الخامس وهو التمسك بأصالة الاشتغال يبتني على أمرين. الأمر الأول عدم وجود دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا، وقلنا يوجد مثل هذا الدليل، إذن فلا يتم الوجه. الأمر الثاني إذا تنزلنا وقلنا بأنه شنو لا يوجد دليل اجتهادي يدل على جواز الغسل نكسا، فعند الشك بقيدية قيد يكون الأمر مجرى لأصالة الاشتغال. قلنا هذا الأمر الثاني مبني على أن الطهارة بمعنى المسبب، واضح. الشيخ المصنف قال حتى لو جزمنا بأن الطهارة بمعنى المسبب يمكن أن تجري أصالة البراءة، ورددنا عليه بأنه لا تجري أصالة البراءة بل يكون الأمر مجرى للاستصحاب المنجس. النتيجة أنه لم يتم دليل من الأدلة المستدل بها على وجوب غسل الوجه من الأعلى، حتى الدليل الخامس، حتى الدليل السادس الذي هو أصالة الاشتغال، لأنه مبني على أمرين كلاهما لم يتم، لأنه قلنا يوجد دليل اجتهادي، وإذا شككنا فلا نستطيع الجزم بأن أصالة الطهارة، بأن الطهارة اسم للمسبب، لأننا حتى لو شككنا بأنه يصعب الجزم بأنها اسم للمسبب، لكننا لا نجزم بأنها يعني بوجود احتمال أنها اسم للسبب، لا يكون هناك جزم بأنها اسم للمسبب، وبالتالي فتجري أصالة البراءة في الحقيقة إذا كانت اسما للسبب. لكن الشيخ المصنف يقول ينبغي هنا ألا نترك الاحتياط، ينبغي الحكم بالاحتياط الوجوبي لعدم مخالفة المشهور، وعن هذا لا يتم على وفق الصناعة، لكن الاحتياط لا بأس به على كل حال، فيمكن أن يصار إلى الاحتياط الاستحبابي وليس الوجوبي. خلينا نقرا الباب. نعم تفضل.
نحن الاشتغال قبل هذا الرد الاخير هي قاعده الاشتغال اليقيني.
نعم.
الان اثبتنا الاشتغال بالاستصحاب. نعم. الفرق لو هو نفسه.
لا طبعا مو المستند قاعده الاشتغال اليقيني يستند الفراغ اليقيني، وانما الاستصحاب.
حتى في الاول.
النتيجه واحده.
نعم.
نتيجة واحدة لكن الوجه يختلف. قال
هذا الرد على الشيخ المصنف يجي هنا في هذا موضوعنا ما يجي على القاعدة اللي أساسها سيد الشيرازي
مطلقا؟
مطلقا
لا، يجي كل ما كان أكو علم بتكليف منجز يجي، كل ما وجد علم بتكليف منجز ونشك بأن هذا فقدان القيد يحصل ذاك التكليف المنجز فيستصح يجي. قال وين وصلنا بالتطبيق؟ الوجه الخامس أصالة الاشتغال إذ لا يقطع بالفراغ مع النكس. بالفراغ منين؟ بفراغ الذمة، مما انشغلت به. ما هو الذي انشغلت به؟ ها؟ وجوب، لا في الدقة، وجوب الطهارة. ليش؟ لأنه مبني هذا على أن الطهارة اسم للمسبب، فبعد ماكو الجزم الحاصل عندنا هو وجوب الطهارة بمعنى المسبب. وفيه أولا، يعني شنو فيه؟ قبل فيه شنو؟ قبل فيه شنو؟ أنه يبتني على أمرين بعد التبعد، هذه كلها محذوفة لوضوحها. يبتني على أمرين، شنو الأمرين؟ أنه لا يوجد دليل اجتهادي دال على جواز الغسل نكسا، وإذا وجد دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وإذا تنزلنا وقلنا بعدم وجود الدليل الاجتهادي الدال بإطلاقه على جواز النكس، أن يكون الأمر من مجرى لأصالة الاشتغال مبني على ماذا؟ على أن الطهارة اسم للمسبب وليست اسما للسبب، وإلا إذا كانت اسما للسبب فلا تكون مجرى لأصالة الاشتغال بل مجرى لأصالة البراءة. قال وفيه أنه بعد أطلاق الآية الكريمة الذي هو دليل اجتهادي، الآية الكريمة، وأنا جبت لكم روايتين أيضا بهن أطلاق، أو على الأقل رواية واحدة بها أطلاق، لا معنى للرجوع إلى الأصل، لأنه من بديهيات علم الأصول مع وجود الدليل المحرز الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأنه الدليل المحرز الدليل الاجتهادي ناظر لإحراز الواقع، ناظر إلى الكشف عن الحكم الواقعي، بينما الأصل العملي شنو؟ تحديد الوظيفة العملية. وثانيا لو قطعنا النظر عن الأطلاق فالأصل الجاري هو البراءة على ما هو الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. شنو يعني هذا الكلام؟ مبني على ماذا؟ هذا الحد الآن مبني على أن الطهارة أصل للسبب، اسم للسبب. زين الصحيح مقابل من؟ لا لا، الصحيح في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين مقابل أي رأي؟ مقابل رأي الشيخ الآخون في تعليقته على الرسائل التي قال فيها أنه عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين شنو؟ يكون المورد مجرا لأصالة الاشتغال. ماكو مخالفة من آخرين، مخالفة الشيخ الآخون وقد رجع عن ذلك في الكفاية دون أصل الاشتغال، إلا بناء على أن الواجب في الوضوء هو طهارة المسببة دون نفس الغسلات والمسحات. إذن هذا الرد مبني على أن الطهارة أصل للسبب، أما إذا كانت أصلا اسما عفوا مبني على أن الطهارة اسم للسبب، أما إذا كانت اسما للمسبب فشنو تجري؟ ما تجري أصالة البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال، بغض النظر عن الرد الآتي. إذ يصير المقام من قبيل الشك في المحصل، إلا أنه مبنى مرفوض. يا هو أنه البناء على أن الطهارة اسم للمسبب مبنى مرفوض، فإن ظاهر آية الوضوء وجوب نفس الغسلات والمسحات. المتعلق التكليف ما هو؟ نفس الغسلات والمسحات. الواجب ما هو؟ مو الحالة الحاصلة، وإنما الواجب نفس الغسلات والمسحات. وثالثا، طبعا صيغة البحث أوضح، صيغة البحث بطريقة أوضح. وثالثا وأكثر تفصيلا، لو تنزلنا هذا الرد، حتى لو قلنا لو تنزلنا حتى لو قلنا بأن الطهارة اسم للمسبب، اسم للمسبب، فوجوب الاحتياط في موارد الشك في المحصل الشرعي مقابل من؟ مقابل العرفي المتروك للمكلف بعد كون بيانه من وظيفة الشارع أول الكلام. شنو أول الكلام؟ يعني لا يجب الاحتياط. لماذا؟ لأنه المورد سيكون مشمولا لرفع عن أمة ما لا يعلمون، المكلف لا يعلم كيفية التحصيل والشارع لم يبين، وهذا المورد مما ينتظر بيانه من قبل الشارع، فإذا مشمول لرفع عن أمة ما لا يعلمون. بل مقتضى عموم أدلة البراءة الشرعية مثل من؟ أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون عدمه، عدم من؟ يا أبوني عدم من؟ عدم الاحتياط. والنتيجة إن إيجاب غسل الوجه من الأعلى مشكل. شنو يقصد مشكل يعني؟ يعني مو بإشكال، لكن إثبات الوجوب، إثبات الوجوب لا يتم، ومو نفس الغسل، غسل الوجه من الأعلى في إشكال لا، وإنما إثبات الوجوب، إسناد الوجوب للشارع مشكل. إسناد الوجوب يعني إثبات أن الشارع أوجب، هذا مشكل بعد أطلاق الآية الكريمة. نعم المصير إليه احتياطا تحفظا من مخالفة المشهور أمر لازم. إذن الشيخ المصنف يصل إلى الاحتياط الوجوبي، ونحن وصلنا إلى الاحتياط الاستحبابي. طبعا لو بنينا على أنه لا يوجد دليل اجتهادي دال بإطلاقه على جواز الغسل نكسا، وبنينا على أن الطهارة اسم للمسبب، فلا نبني على جريان أصالة البراءة، وإنما نبني على أن المورد مورد للاستصحاب المنجز، فيجب غسل الوجه من الأعلى. لكن شوفوا إذا بنينا البناء على أنه لا يوجد دليل اجتهادي يصعب الجزم به، البناء على أن الطهارة اسم للمسبب يصعب الجزم به، ولذلك فالاحتياط احتياط لعله استحباب يكون الأقرب. النقطة الثالثة، ندخل في مقدمة ما يكفي الوقت. النقطة الثالثة في غسل اليدين، ولا إشكال بينهم في أصل وجوب غسل اليدين في الوضوء لما جاء في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك لما جاء في السنة الشريفة، بل هو من ضرورات الفقه الإسلامي وليس الفقه الإمامي فقط. فجميع المسلمين يوجبون غسل اليد في الوضوء، الخلاف في الكيفيات، في بعض الخصوصيات كأنه يصح غسل اليد نكسا من الأصابع إلى المرفق أو لا، هذا سيأتي. لكن وقع الكلام في وجوب غسل المرفق مع اليد. لغة المرفق جمعها مرافق وليس مرفق، مرفق يعني بفتح الميم وسكون الراء وكسر الفاء. ومورد النزاع في الوجوب الأصلي لغسل المرفق، أما الوجوب من باب المقدمة العلمية فلا خلاف فيه. حتى نحدد مورد النزاع، الكل متفق على أنه يجب غسل المرفق من باب المقدمة العلمية، وهي المقدمة التي يوجب تحصيلها حصول العلم بالامتثال القطعي. أنت المطلوب منك أن تغسل اليد، لكن التحديد بالدقة لا يمكن بدون مقدمة، هذه المقدمة تؤدي إلى العلم بالامتثال القطعي، واضح؟ فيجب غسل المرفق من باب المقدمة أمر مسلم. لكن الكلام في أنه هل وجوب غسل المرفق وجوب أصلي أو لا، هذا هو الخلاف. لا خلاف في وجوب غسل المرفق كمقدمة. وتظهر الثمرة، تقول إذا اتفق الفقهاء على وجوب غسل المرفق كمقدمة علمية فليكن ليس وجوبا أصليا. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في وجوب غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق. لو قطعت اليد من المرفق، خب بعد ماكو غسل للمرفق من باب المقدمة، مقدمة لأي شيء، انت فهمت؟ لكن إذا كان غسل المرفق وجوبه وجوب أصلي، إذن لابد أن نبحث عن المرفق وحدود المرفق لنغسل المرفق. وين قطعت اليد؟ وين قطعت الذراع؟ واضح؟ فلا بد أن نعرف ما هو المرفق. قطعت الذراع، فليس غسل المرفق من باب المقدمة العلمية. لكن إذا وجب غسل المرفق فلا بد أن نبحث عن المرفق لنرى ما هو، فيجب غسله إن ثبت له الوجوب الأصلي، إن ثبت لغسله الوجوب الأصلي. وفي المرفق رأيان. الرأي الأول أن المرفق هو عظم الذراع المتداخل في عظمي العضد. العضد اسم لما بين المرفق والكتف، هذا العضد، وهذا يسمى الساعد ويسمى الذراع. الرأي الأول الذي هو ظاهر كلام العلامة في منتهى المطلب ونهاية الإحكام أن المرفق هو عظم الذراع المتداخل في عظمي العضد. شوي أوضح، المرفق كأنه هذا، توجد ثلاثة عظام، عظمين من العضد هكذا مفتوحين وبينهما عظم من الذراع، عظم ناتئ من الذراع. عظم الذراع متداخل بين العظمين الناتئين من العضد، واضح؟ السؤال هو هل المرفق هو عظم الذراع؟ نفس عظم الذراع هو المرفق المحاط بعظمين من العضد، هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، إن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة المتركبة من عظم الذراع المحاط وعظمي العضد المحيطين بعظم الذراع. واضح لكم؟ ستأتي الثمرة. هذا المرفق يتركب من ثلاثة عظام، عظمين ناتئين من العضد وعظم ناتئ من الذراع. عظم الذراع بين عظمي العضد الناتئين من العضد، بعبارة عظم الذراع محاط وعظمي العضد يحيطان بعظم الذراع. العلامة ظاهر كلامه أنه يقول إن المرفق هو خصوص عظم الذراع، العظم الناتئ من الذراع المحاط، بينما المشهور يرى أن المرفق هو مجموع العظام المتركبة من عظم الذراع المحاط وعظمي العضد المحيطين بعظم الذراع، وهذا هو المشهور وهو الراجح، ويترتب عليه ثمرة تفهم من خلاله رواية، من خلالها رواية هذه الثمرة. لماذا راجح؟ لوجهين، الوقت لا يكفي، إن شاء الله في الدرس القادم صلوا على محمد وآل محمد.